بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وها نحن نقرأ في هديه عليه الصلاة والسلام في أحاديث متفق عليها عند البخاري ومسلم في كتاب اللؤلؤ والمرجان. وقد قرأنا جملة من الأحاديث وتوقفنا عند الحديث برقم 63، فليتفضل أخي القارئ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
هذا الباب فيه هذه الأحاديث، وتتضمن أولا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فليس منا، أي ليس على طريقتنا وليس على المحافظين على شريعتنا، وليس المراد منه أنه ليس على دين الإسلام، فإن هذه الأحاديث يراد بها الوعيد وبيان أن هذه من الكبائر وتنقص الإيمان إلا إذا فعله المسلم مستحلا له عقديا. فالأصل فيه أنه إذا فعل المسلم شيئا من هذه الكبائر أنها منقصة لإيمانه، لا يجوز تكفيره بسبب فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا إنما هو معتقد الخوارج ومن سار على نهجهم. وأيضا في هذه الأحاديث الوعيد الشديد والتهديد البليغ على من حمل السلاح على المسلمين بغير حق، فحمل السلاح على المسلمين متوعد صاحبه بهذا الوعيد، فرفع السلاح بغير حق لا يجوز. وأما إن كان بحق كالدفاع عن النفس أو رد معتد فلا يدخل في هذا الحديث. وقد جاءت أحاديث تسد هذا الباب، أي رفع المسلم السلاح على أخيه المسلم، حتى أنه نهى الشرع عن أن يشير المسلم على المسلم بحديدة، وجاء أن الملائكة تلعنه حتى يضعها. وهذا الحديث وفيما معناه يحقق مقصدا من مقاصد الشرع عظيمة، وهو الأمن. وعدم الخوف والتخويف الذي سبب لذهاب الأمن بين المسلمين، فمتى رفعت الأسلحة وتساهل الناس فيها وقع الناس في هذا المحبور، ووقعوا في الدماء وصار كما فعلت الخوارج الأوائل والخوارج المتأخرين. وهذا الحديث أيضا فيها الرد على الخوارج قديما وحديثا، فهم الذين رفعوا السلاح سيفا في القديم، وهم الذين رفعوا أسلحتهم اليوم على المسلمين من فكر خارجي أو داعشي أو إخواني أو قعدي أو غير ذلك. نعم.
قال: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. حديث أبي موسى رضي الله عنه: وجع أبو موسى وجعا شديدا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
نعم. هذا الحديث أو هذا الباب علاقته بباب الإيمان كما مر أن هذه الأمور من الكبائر وهي منقصة للإيمان، والمؤمن يحافظ على إيمانه ويبتعد عما يخل في هذا الإيمان. فهذه الأفعال التي وردت في الأحاديث يفعلها بعض الناس عند وقوع مصيبة وهي من كبائر الذنوب، منها ضرب الخدود تسخطا عند المصيبة، ومنها شق الجيوب، ومنها الدعوة بدعوى الجاهلية كالنياحة أو يقول يا ويلتي أو يدعو على نفسه بالهلاك أو الثبور، ومنها الثقل بالصاد أو السين وهو رفع الصوت عند المصيبة، عند أول صدمة في المصيبة تصرخ أو يصرخ الإنسان، وهو في النساء أغلب من الرجال، لذلك ذكر الحديث في النساء لأنه غالب ما يقع منهن. أيضا الحالقة التي تحلق رأسها شعر رأسها عند المصيبة، وكذلك الشاقة التي تشق ثوبها، فهذا كله من المحرمات التي تنقص الإيمان وهي مخالفة لقضاء للإيمان بقضاء الله وقدره ومن فعل أهل الجاهلية. نعم.
قال: باب بيان غلظ تحريم النميمة. حديث حذيفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات.
القتات هو النمام، والنمام هو الذي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. وكل ما كانت العلاقة بين الأشخاص أقوى كانت النميمة بينهم أشد إثما وأخطر. فهناك أنواع من النميمة، ويكثر يعني عند بعض النساء هذا الجانب بمسمى النصيحة، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم خبابة التي تفسد بين الرجل بين الزوجة وزوجها. ويكثر مثل هذا التصرف عند بعض الناس في المجالس، فينم هذا في هذا وينم هذا في هذا وينقل هذا عن هذا الكلام، وإن كان على وجه الحق، وإن كان على وجه الحق فإنه لا ينقل الكلام وإن كان على وجه الحق لأن فيه إفساد ذات البين. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد النمام بأنه لا يدخل الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النميمة أنها الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكنها تحلق الدين، وهي مفسدة بين المسلمين. لكن يستثنى من هذه النميمة التي هي نقل الكلام إن كان النقل فيه مصلحة، إن كان النقل فيه مصلحة، وهذه المصلحة تقدر بقدرها وفي وقتها، ولا بد يبين الإنسان أو يعرف الإنسان متى ينقل وماذا يقول وكيف يعالج. بعض الناس ينقل الكلام على وجه النميمة يظن أنه مصلحا وهو على غير ذلك. فالنميمة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي سبب لمنع دخول المسلم الجنة، وهذا المنع من دخول المسلم الجنة منعا أوليا، يعني إن منعته النميمة من دخول الجنة فإنه لا يدخله أولا، يدخل النار ويطهر من هذا الذنب ثم يدخل الجنة، إلا إن نالته شفاعة نبي أو رحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا.
لاحظوا تبويب المؤلف، قال: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، ولم يأتي بشاهد على الترجمة، على الفقرة هذه من الترجمة، وهي تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية، وذلك لأن تبويباته تبويبات النووي رحمه الله تعالى، تبويبات النووي رحمه الله تعالى. والأمر الثاني لأنه شرط في هذا الكتاب أن يأتي بالحديث المتفق عليه، أن يأتي بالحديث المتفق عليه، والحديث الذي دل على تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية هو من مفردات الإمام مسلم، وفيه يعني الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. نعم، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ففي هذا الحديث الذي ذكرته لكم والحديث الذي ذكره رحمه الله ما يدل أولا على الوعيد الشديد على من اتصف بهذه الصفات وعمل بها، وذلك الوعيد أن الله سبحانه وتعالى لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه، يعني لا يطهره من ذنوبه، وهذا وعيد عظيم يحيي الضمائر والقلوب حتى تبتعد عن مثل هذه الذنوب. وتبين هذه الفائدة الثانية أن هذه الأعمال من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب التي تؤثر على المسلم في إيمانه وتنقصه ويترتب عليه ذلك الوعيد. ما هي هذه الذنوب؟ الأول إسبال الإزار، وهذا الإسبال خاص بالرجال وليس الحكم يعني خاص بالإزار، وإنما هو في كل ثوب، سروالا كان أو ثوبا أو إزارا أو غير ذلك، لكنه خاص بالرجال. يعني الكبيرة الثانية المنان، وهو الذي يعطي العطاء ويمن به على الناس، أعطيتك كذا ويقول للناس أعطيت فلانا كذا، فهذا المن من كبائر الذنوب وهو يذهب أجر هذه الحسنة. ثالثا المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وهذا يقع فيه بعض الباعة الذي يبيع ويشتري في المحلات حتى يروج سلعته، كما جاء في الرواية الثانية يقول لقد أعطيت به كذا وكذا، عندما يأتي يشتري الإنسان ويماكسه ويكاسره فيقول له هذه بعشرة أعطني إياها، يقول والله إنني أعطيت فيها 15، فهذا الحلف الكاذب من كبائر الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى الحلف به أعظم، والله سبحانه وتعالى أعظم من أن يدخل في تجارة يكذب بها، بل كثرة الحلف بالله صدقا مذمومة، فكيف إن كان بالكذب. ومنها منع الزيادة من عنده فضل ماء، يكون عند الإنسان فضل ماء كبئر أو ماء يجري أو نحو ذلك في أرضه وهو فاضل عن حاجته، فيأتي ابن السبيل أو يأتي الفقير أو يأتي المسكين فيشرب فيمنعه من ذلك، فهذا لبخله وشحه ومنعه ذلك الفقير عن هذا الفضل يعني يجازى بهذا الوعيد، إلا إن كان في منعه يعني الماء سبب آخر، بأن يكون ليس فضل ماء وإنما على قدر حاجته ومزرعته وشربه هو. وكذلك إذا منعه لترتب مفسدة كأن يردم البئر أو يصبح فيه شيء من هذه المفاسد، فالمنع هنا لسبب آخر فجاز. أيضا من المحرمات التي ذكرت في الحديث البيعة الموهومة لولي الأمر. بيعة ولي الأمر في الحقيقة تكون بيعة لله، وإذا كانت لله فيجب أن تكون خالصة لله، وما كان خالصا لله فيجب في بيعة ولي الأمر أن تكون خالصة لله، وما كان خالصا لله فلا يكون للدنيا. فلاحظ عندما كانت بيعته للدنيا يعطي من أجلها أو يطيع ولي الأمر من أجلها ولا يطيعه من أجلها كان له ذلك الوعيد. فبيعة ولي الأمر لابد أن تكون بيعة بصدق وإخلاص لله، ليس فيها خيانة، ولا تكون من أجل الدنيا ومصالحها ومنافعها. نعم.
قال: باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه بسمه فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجاء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حديث ثابت بن الضحاك: وكان من أصحاب الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال صلى الله عليه وسلم: إلى النار. قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال: حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، فكلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. قال: حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينة فحز بها يده فما رق الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة.
هذه جملة من الأحاديث المهمة، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني فائدة كبيرة، والفوائد التي فيها كثيرة، لكن الذي يتعلق بترجمة الباب: أولا التصريح في تحريم قتل الإنسان نفسه، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الكبيرة لها أثر على الإنسان في إيمانه وفي دخوله الجنة. وفي هذا الحديث رد على أصحاب الفتن والثورات والإخوان المسلمين الذين يجوزون العمليات الانتحارية، وكذلك فيها التحذير أو تحذير ضعفاء الإيمان والدين ممن ضاق صدره من هذه الدنيا كما يقول، وضاق عيشه منها فيأس فانتحر في هذه الدنيا. هذا كله فيه وعيد شديد، ألا وهو أنه يعذب بما قتل به نفسه في الآخرة، يعني أنه من طعن نفسه فمات يحيى ثم يطعن نفسه فيموت، وهكذا ترد روحه ويقتل نفسه ويعذب بهذه القتلة التي قتل بها نفسه. وفي الحديث أن الجنة لا يدخلها إلا المسلم، فليس للمشرك حظ في هذه الجنة، والمسلم إن كان عنده شيء من الكبائر أن الجنة لا يدخلها إلا المسلم، والمسلم إن كان عنده شيء من الكبائر يطهر من ذنوبه ثم يدخل الجنة أو يدخلها بشفاعة أو برحمة الله. فالمسلم إن فعل شيئا من الكبائر ليس بمخلد في النار. ولفظ الحديث خالدا مخلدا فيها يحمل على الوعيد الشديد، وأنه تخليد أمدي لا تخليد أبدي، انتبهوا. فالتخليد في حق المسلم تخليد أمدي لا أبدي، فإن التخليد الأبدي يكون في حق المشرك، وذلك جمعا للأدلة والأحاديث وخروجا عن منهج المكفرة من الخوارج ومن نحى نحوه. وفي الحديث كما مر التحذير من لعن المسلم وتكفيره، وكذلك في الحديث أن الله يؤيد هذا الدين، وهذه فائدة مهمة، أن الله يؤيد هذا الدين على يد الرجل الفاجر، قد يكون عنده فجور وعنده معاصي وعنده ذنوب، وينصر الله سبحانه وتعالى به الإسلام، ينصر الله به الدين، لكن انتبهوا، لا يدل ذلك على صلاحه في نفسه، لا يدل ذلك على صلاحه في نفسه، فإن الله ينصر الدين على يد الرجل الفاجر. وهذا أمر مهم، لأن بعض الناس يستشهد على بعض التيارات أو يستشهد على بعض التيارات وبعض المناهج التي هي مناهج جهل أو مناهج منحرفة أو مناهج كذا، على كثرة مثلا أعمال، على كثرة من أسلم على يدهم، على كثرة من أسلم على يدهم، فيتقول له هذا منهجهم خطأ ومنهجهم منحرف، يقول لك انظر ماذا فعلوا، أسلم على يدهم فلان وفلان وفلان، إسلام فلان على يدهم لا يدل على صلاح منهجهم، لأن الله قد ينصر هذا الدين على يد الرجل الفاجر. أيضا من الأحاديث أن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس ويظنون أنه على خير، وهو مرائم أو عنده خبيئة سيئة في قلبه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وهذا يورث في قلب المسلم الخوف من سوء الخاتمة وسوء الطوية التي تؤدي إلى سوء الخاتمة. وفي الأحاديث أخيرا أن من حلف على ملة بغير ملة الإسلام فهو كما قال، مثال ذلك أن يقول أنا يهودي إن فعلت كذا وكذا، أو أنا نصراني إن كلمت فلانا وفلان، وهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب إن قاله لسانا لا اعتقادا، أما إن قاله مخبرا عما في قلبه ويريد الانتقال من الإسلام إلى تلك الديانة فهذا أمر آخر. وبهذا نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأعتذر عن كثرة الانقطاع في حساب الانستغرام، فإنني لا أعرف ما هو الخلل وما هو السبب في كثرة الانقطاع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.